الأعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت المداخلة الأخيرة تتضمن النصوص التي اعتمد عليها في إثبات أخروية الدين، وهذه النصوص تارة نصوص تأويلية، يعني ذكر جملة من النصوص وحاول أن يعيد ترتيبها بما ينسجم مع نظرية أخروية الدين، ونصوص أخرى لا، جاء بها كدليل مستقل يثبت أخروية الدين. فإما نصوص تأويلية أو نصوص تأسيسية. ما يرتبط بالنصوص التأويلية تقدم الحديث، وقلنا أن هذه التفسيرات لهذه النصوص لأخروية الدين غير مقنعة بالمرة. الكلام الآن نتحدث عن النصوص التأسيسية. يقول هناك آيات عديدة حددت وظيفة الأنبياء بشيء واحد، أنكم دعاة للتبشير والإنذار. أما ما يتصل بوضع السلطة أو ما يتصل بالبرامج الأخرى الاقتصادية، البرامج سياسية، كل ما يتصل بالحياة الدنيا الأنبياء عليهم السلام لم يتكلموا مع أقوامهم بذلك، وإنما القرآن الكريم يحصر هدف الأنبياء بالتبليغ والإنذار فقط. وذكر هناك جملة من الآيات دالة على ذلك. هذه الآيات التي ذكرها يمكن أن تصنف إلى صنفين. صنف منها صحيح، هي تتحدث عن ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء بصورة عامة لا يملكون من الأمر شيء إلا تبليغ الشريعة للناس فقط، يعني ليست لهم القابلية على جبر الناس على الالتزام بالتعاليم، وليس لهم أي قابلية للتصرف في قلوب الناس، وإنما هدف النبي أن يكون داعيا ومبشرا ومنذرا للناس. هذا صنف كثير من الآيات سوف نتحدث عنه، وهو أيضا هو استدل بهذه الآية وهذا صحيح. ولكن هل هذه الآيات حينما تحدثت وحصرت وظيفة النبي بالإنذار وأنت لا تملك السلطة التكوينية على جرهم بمثل ما تريد، هل بالضرورة يستفاد من هذه الخطابات أن الأنبياء لم يولوا أي اهتمام لما يرتبط بالدنيا؟ هل يستفاد منها ذلك؟ يعني حينما يحصر القرآن وظيفة النبي بالإنذار وأنت لست بمسيطر عليهم، هل هذه الآيات أيضا بذات الدرجة تتحدث وأننا نحن الأنبياء لا شأن لنا بما يرتبط بالدنيا، أما ما يرتبط بالدنيا فهذا شأنكم، أنتم تضعوا البرامج الكفيلة ماذا لإنجاح عالم الدنيا، ونحن فقط تنحصر الوظيفة الرئيسية في المسألة؟ نقول لا، الآيات التي نقرأها الشيء المركزي تركز على هذه المسألة، نحن وظيفتنا بالتبليغ وتنتهي، وليس لنا الجاء للناس على الطاعة، ولا نمارس العقوبة إذا تنصلتم حتى لو تركتمون ثم ذهبتم إلى عبادة الأصنام أو عبادة الطغاة، نحن لا نملك أي وسيلة تكوينية على الإرجاء. فلا نمتلك السيطرة على القلوب بحيث نهدي من نريد، ولا نملك السلطة التكوينية أيضا على الإرجاء، وإنما وظيفتنا تنحصر بهذا. لكن هذا لا يعني أن الأنبياء قطعوا الصلة بالدنيا وأنهم لا علاقة لهم بذلك. هذه الآيات مو بصدد هذه المسألة أبدا. يعني إذا أريد نقرب القضية بالتقريب النمط الأصولي، أن المتكلم إذا كان في مقام بيان من جهة وليس هو في مقام بيان من جهة أخرى، لا يمكن تحميل المتكلم على أنه يتحدث بجميع جهات الكلام حتى ولو لم يقصدها ولم يريدها. هذه الآيات لا تتحدث عن هذا المعنى بالمرة. بل حتى مسألة، لو افترضنا مسألة العقوبة، خلنا نفترضها كده، يعني نفترض أن من لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنصل عن الطاعة، يمكن يعني يمكن فرض العقوبة عليه والإلجاء عليه، لا أن النبوة فرضت عليه ذلك أبدا، وإنما ما يسمى بالعقد الاجتماعي، يعني مسألة البيعة. تعلمون البيعة ظاهرة معروفة، الناس بايعت النبي صلى الله عليه وآله. هذه البيعة ماذا توجب على الناس الذين دخلوا في هذا العقد الاجتماعي؟ توجب عليهم الرجوع إلى الطاعة لو تمردوا وأعلنوا المعصية على التشريعات. هذا الإلجاء وهذا الإرجاع لا أن النبوة فرضت ذلك، وإنما العقد الاجتماعي هو الذي فرض على النبي صلى الله عليه وآله. أي لو إذا أردنا نذهب بعيد في مسألة العقوبات التي الرادعة قضية النهي عن المنكر أو شيء من هذا القبيل، لكن على أي حال نحن لا نريد أن نذهب بعيدا إلى هذه القضية. نقول هذه الآيات لا دلالة فيها، حينما حصرت وظيفة الأنبياء بالتبليغ، لا دلالة فيها على أن وظيفة النبي منقطعة عن مسألة الدنيا أبدا، لا دلالة فيها على ذلك. نذكر بعض الآيات. هذا إحنا قلنا نمطين من الآيات، نمط هذا تحصر وظيفة النبي بهذا الأمر. من جملة الآيات: فذكر إنما أنت مذكر. لاحظ أداة الحصر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا اللسان ماذا يستفاد منه؟ أنه أنت تفقد السيطرة على مسألة أي شيء، على مسألة جرهم إلى الدين. لكن بالضرورة هذه الآيات تقول ونحن لا نتحدث لكم عن شؤونكم الدينية، ليس بالضرورة ذلك. هذا النمط من الآيات أبدا لا يتعرض إلى هذه النقطة. مثلا في قوله تعالى نقرأ: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. واضح، فقط تريد أن ما على الرسول إلا البلاغ. هاي بعد أداة الحصر واضحة، ما النافية مع أداة الاستثناء، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فقط خلاص. أما مسألة السيطرة نحن لا نملك ذلك. وهكذا: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهكذا جملة من الآيات تتحدث عن هذه النقطة. هذا نمط من الآيات. النمط الآخر من الآيات التي يحتمل فيها هذا المعنى الذي ذكرناه أنك لا تملك السيطرة على قلوب هؤلاء، وأن الناس إن جاءوا خلاص وإن لم يأتوا اختاروا طريقهم الخاص، لا يحتمل فيها معنى آخر. في الآيات اللي عبرت أنت لست بحفيظ، أنت لست بوكيل على هؤلاء، يحتمل معنى هذا آخر، لأن النبي صلى الله عليه وآله أين تنتهي وظيفته؟ بإبلاغ الخطاب إلى الناس. أما مسؤولية عدم الاتباع، هل يتحمل النبي غرامة ذلك؟ يعني بالضبط الوكيل، الوكيل أو الولي على ابنه هو يتحمل ماذا؟ ما يحصل من هذا الابن من تبعات. القرآن يقول لا، أنت حينما امتثلت للأمر الإلهي ولكن الناس ليسوا في مقام الطاعة، أي ضرر أنت لا تتحمله، لا تتحمل عنهم العقاب، ولا أنت لست بمسؤول عن ذلك. فنأتي نفس الكلام، هل هذه الآيات يستفاد منها بأن النبي صلى الله عليه وآله حينما نفينا عنه المسؤولية أيضا هو لا يتحدث عن قضايا عالم الدنيا، وأن الأنبياء لم يضعوا برامجا تربوية اقتصادية أبدا؟ هذه الآيات فقط تريد أن ترفع عنه المسؤولية، إضافة إلى احتمال أنت لا تمارس مسألة الإكراه عليهم في مسألة الدين. نقرأ مثلا هذه الآيات اللي فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يقول تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل، يقول ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. هاي الآيات إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دون الله أولياء أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. على أي حال، إذن المداخلة الأخيرة كانت في الأدلة التي اعتمد عليها اللفظية، سواء كانت أدلة حاول هو أن يؤولها لهذا الصدد أو أدلة يعتقد أنها تؤسس لمسألة أخروية الدين. بقيت بعض الأمور الجزئية نطرحها على السريع أو نركز على هذا الأمر الجزئي. إذا تذكرون حينما قال إن الدين لا شأن له بالسلطة، إحنا النقطة ناقشناها فرقنا بين دنيوية الدولة على قسمين، قلنا أما دينية الدولة بمعنى أن كل خطوة تخطوها الدولة هي صغيرة وكبيرة تترقب صدور الناس، وبأن هذا جانب لاهوتي في المسألة، أو لا نقول الدولة تنظر إلى دينيتها بمعنى التشريعات دينية، القيم دينية، أما تطبيقات تلك التشريعات متوقفة على الخبرة وأهل النظر. لكن هو رتب ثلاث مضار على دنيوية دينية الدين، على أن الدين لو كان ينظر إلى عالم الدنيا تترتب ثلاث مضار. لا تذكروا المضار الأول إن الناس سوف تفلت من محور التوحيد وتدور حول محور الشرك، بمعنى إذا قرأنا الدين بهذه القراءة إن الدين يوفر الرفاهية، يوفر مناخ اقتصادي، يوفر السعادة للناس وهكذا، الناس عادة هي بطبيعتها هي تميل إلى هذا الانفتاح، فسوف يدور محور الدين حول الدنيا ولا يكون الالتجاء إلى الله عز وجل إلا في مورد الناس تتعرض إلى الهلاك أو احتمال تتعرض إلى العذاب، كما طرح القرآن الكريم الذي يتعرض إلى الغرق تجده يلتجئ ويتعلق بالله عز وجل حتى إذا ارتفع عن الشيء إذ هم يشركون. وهاي واضحة، أوروبا عانت من هذا الأمر حينما صور الدين، هو الدين هو يحقق الاقتصاد، يحقق الرفاهية، يحقق المعيشة الرغيدة للناس، بدأت الناس تترك شيء فشيء الله عز وجل. وهذا فعلا في كل الحضارات المادية هي لديها علاقة بالله، مو إنكار، لكن تجدها علاقة جامدة أبدا، علاقة لا تتجلى إلا في مورد الهلاك. يعني حتى حينما يقدم إلى الصلاة تجده من دون روح، النهي عن المنكر أيضا حسابات عديدة تضعها هذه الدولة لعل هذه الناس تفر من الدين فنتغاضى عن ذلك، فبالتالي نجعلهم يفعلون ما يريدون في عالم الدنيا، لأن الضغط الكثير عليهم ممكن يجعلهم بعيدين عن الدين ونحن لا نريد ذلك. فإذا عملية التركيز، تركيز الدين على الدنيا، الناس سوف تدور حول محور الشرك وتترك محور التوحيد. هذه القضية كان يركز عليها. هذه القضية، هذا المضار الأول هو اللي يرتب عليه. الأمر ليس واضحا بهذه الدرجة. يعني تارة نقول إذا كان الدين يركز على هذه الأمور الدنيوية ويجعلها السلطة، يعني السلطة هي مطلوبة بالذات وليست غرض تالي يأتي برتبة ثانية، نعم هذا قلق مشروع وممكن. ولكن حينما ننظر إلى الدين، الدين حينما يتحدث عن الدنيا يتحدث عنها بحدود، يعني هو يجعل الدنيا معبر للآخرة. يعني فرق بين أن نقول إن التركيز على جوانب الدنيا تحديد للعالم الأخروي، وبين أن نقطع الصلة بالدنيا أساسا. من هو المطلوب؟ قطع الدين أنه يقطع الصلة بالدنيا أساسا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأنه القرآن حينما يتعرض إلى الدنيا يجعلها معبرا للآخرة. هذه القيم التي نحن نمارسها في عالم الدنيا، كل هذه القيم تنفع الناس هناك. التركيز على الجانب الدنيوي والإغراق فيه ونسي الآخرة هو هذا صحيح؟ لا يمكن. يعني نفس القرآن الكريم، أن نقول أكثر من ذلك، حينما أراد أن يقول للناس بأن من يطيعني في هذا العالم مصيره الجنة، جيد، كيف الآن صور الجنة للناس؟ شلون صور الجنة؟ صور الجنة أنهار من لبن وخام، وهناك وضع
كواعب
نسائي مثل، وهناك قصور، وهناك وهناك وهناك، وكل هذه الأمور تغري الإنسان، تغري الإنسان أن يطيع الله عز وجل في الدنيا حتى يصل إلى الآخرة. فلو كانت هذه القضايا مذمومة، وأن الدين كيف ينفتح على الملذات، وهذه الملذات تجعل الإنسان لا يلتف حول، كيف أن القرآن الكريم شجع على الدخول في الجنة من وراء ماذا؟ من وراء أن هذه الأمور تنتظركم هنا، هذه ملذات حسية ومادية واضحة. فإذا نحن نفرق بين أن ينصب الدين على الدنيا كما قلنا في الحضارات المادية اليوم الغربية، وبين أن نجعل هذه التشريعات الدنيوية مظلة ماذا ومعبرا إلى الآخرة. هذا هو اللي موجود. نعم، أما أنه تحييد الآخرة بالشكل الذي لا تتجلى الآخرة إلا في فرض الإنسان يتعرض إلى العذاب، هذا قطعا مذموم. أما تبقى الدنيا مفتوحة للإنسان بمقدار، هذا شيء غير لا بأس به. المضار الثاني الذي تحدث عنه لا تذكروه، مضار خيبة الأمل عبر عنه، يقول نحن لو آمنا بأن الدين يضع برامجا لكل مفاصل الحياة، أنتم الآن تريدون أن تتحدثون عن الجانب الاقتصادي. هو عن لسانه قاعد يقول. طب ماكو غير إنه نفتح صفحة القرآن الكريم والروايات. والحينما رجعنا إلى ذلك لم نجد أي برامج اقتصادية لذلك. نعم عندنا تنظيم شؤون العقود، تنظيم بعض الأحوال العامة، محاربة الربا، إنه لا بيع إلا، لكن برامج اقتصادية يعني كيف ننهض الآن في أمة من الأمم اقتصادية. الآن ماليزيا مثلا على سبيل المثال إنما كانت تحت خط الفقر وكانت تعاني من ذلك، لا تملك أي شيء، كيف نهضت اقتصاديا؟ هل إنه رجع إلى القرآن الكريم أو الروايات اللي عندهم أم لا؟ إن النص الديني يعنى بالقضايا الكلية، أما مسائل البورصة، مسائل استخراج النفط وهكذا لا يوجد فيها قبل هذه التفسيرات. اذهب إلى مسألة التربية، تربية التعليم يعني. الآن حينما نريد أن ننهض بواقع تربوي مريض، الآن ما هو الطريق المناسب؟ وإذا رجعنا إلى النصوص الدينية وإلى المشرع إلى العلماء يأتيك ببعض الأجوبة. وفها قضية أنه اكتب، لا يقول لك عليك مثلا بالمواظبة، عليك أنه تحب العلم، عليك أن تقارع الأمم. ولكن الآن هل في القرآن وفي الروايات مثلا الدعوة إلى مسألة زج بعض العقول إلى الخارج حتى تتلاقح الأفكار ويأتي؟ هل مسألة فتح برامج تنموية؟ هل وهكذا؟ لا يوجد هذا الشيء. يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد هذا الشيء. نعم في الدين قوانين موجودة صحيح هذه، لكن لا توجد برامج. من هنا قال نحن لو كنا نطلب من الدين وضع برامج، فإذا رجعنا لا نجد البرامج، فسوف نشعر ماذا؟ بخيبة أمل، بانتكاسة، يصير عملية ارتداد عندنا. هذا هو الإشكال الثاني. طبعا هذا الإشكال الثاني في زاوية منه صحيح إلى درجة كبيرة. يعني اليوم تفاصيل البرامج، أي برنامج تريد الآن، برنامج اقتصادي، بيئي، اجتماعي، أمن، وهكذا، لا يوجد للنص الديني برامج بمعنى خطوات تفصيلية، وإنما فقط توجد قوانين. هذا شيء مسلم، هذا شيء مسلم. ولكن هذا لا يدعو إلى القطيعة بين الدين والدنيا، وأن الدين لا علاقة له بالدنيا أساسا. يعني بالإمكان أن نطرح بدائل بدل ماذا؟ من تحييد الدين وأنه لا علاقة له بالدنيا. هناك بدائل لابد أن تطرح. مثلا من جملة البدائل منطقة الفراغ، نقول هناك فراغ موجود في الشريعة. في الشريعة مو مقصد أن الشريعة فارغة، في مساحة فارغة. هذه المساحة تركت لولي الأمر أن يملأها، يصير عملية تكاملة. العناوين الثانوية، قضية تاريخية النصوص الدين، وهكذا مصطلح أهل الخبرة اليوم اللي عندنا. ممكن أن نقول هناك بدائل لمسألة أن الدين لا يضع برامج، بدل من أن نذهب إلى القطيعة ممكن نذهب إلى بدائل تتم المسألة. يبقى شيء أخير ثالث وأخير، يقول أنه حينما تم توجيه الدين إلى السلطة ظهرت عندنا السلطات الغاشمة والظالمة. بني العباس ماذا فعلوا؟ بني أمية ماذا فعلوا؟ هذه السلطات القاجارية ماذا فعلوا بالناس؟ لماذا؟ لأن كان همهم ماذا؟ تطويع الدين إلى السلطة. لأن هؤلاء كيف حكموا الناس؟ حكموا الناس بمنطق ديني، على أنه الرضا من آل محمد مثلا، وهكذا بعض الانقلابات التي تحدث كلها باسم هاي العناوين الكبيرة. واضح هذا المضار موجود، ولكنه من الغرائب جدا. فنحن حينما ننظر إلى هذه التجارب الإسلام ليس مسؤولا عنها، إنما انطلقت من منطلقات غير شرعية. يعني أنا لا يمكن لتجربة غير شرعية وفاقدة للشرعية أساساً وبنت حكومة على القتل والدمار، بل حتى أغلب الحركات الثورية لا تأخذ هذه الحركات كقدوة لها في التغيير، لا يمكن أن ألجأ إلى هذه وأقنع بها الغير وأقول له أنتم إذا قلتم إن الدين يعنى بمسألة السلطة فدونكم هذه التجارب. يمكن بسهولة أن نقول هذه التجارب ليست إسلامية وليست تجارب صحيحة، فكيف أنت تعمم تجربة فاشلة قامت على الدماء لإثبات قضية شرعية وأن الدين لا يعنى بهذه المسألة؟ هذا أمر غريب جدا ولا معنى. نعم، لو قلنا أن الدين سعى إلى سلطة وهذه السلطة واضح فشلت في إدارة الحياة وخرجت عن وانحرفت عن مسيرة الواقع، ممكن أن يقال. وأما لا يمكن تعميم التجربة في هذه التجارب الفاشلة القصيرة. على أي حال هذا المضار الثابت يعد من الغرائب، فالنتيجة أنه مسألة أخروية الدين مسألة تفتقد إلى الأدلة الأكثر نموذج من هذه الأدلة المطروحة. هذا ما يرتبط بهذه النظرية، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.